بسم الله الرحمن الرحيم.
طيبا بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتح بالنسب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، موعدنا هذه الليلة مع المتشابه، النوع الذي يلي المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق هو المتشابه، يذكرونه عادة بعد المتلف والمؤتلف والمتفق والمفترق لكونه يجمع بين النوعين، فهو نوع يتركب من النوعين السابقين كما سيتبين من الأمثلة إن شاء الله تعالى. قال: في المتشابه الخطيب ألف، له كتاب اسمه تلخيص المتشابه في مجلدين، وله كتاب آخر في مجلدين أيضا ذيل تلخيص المتشابه، كلاهما مطبوع. في المتشابه الخطيب ألف وهو من النوعين قد تألف، النوعين يعني المؤتلف المختلف والمتفق والمفترق. احنا عرفنا المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف عبارة عن ايه؟ عبارة عن اسمين يشتركان في الرسم دون النطق، جميل؟ المتفق والمفترق اسمان يشتركان في الرسم والنطق لكن يختلفان في الأشخاص، مفهوم؟ هذا أنس بن مالك وهذا أنس بن مالك، فالاسمان يشتركان في كل شيء إلا أن هذا الاسم يسمى به أكثر من واحد. وهو من النوعين قد تألف، يتفق في الاسم والأب ائتلف أو عكسه أو نحو ذا كما اتصف. يعني تجد الاسم اسم الرجل يدخل في الايه؟ في المتفق والمفترق، واسم ابوه يدخل في المتالف والمختلف، هتظهر من الايه؟ الامثله. او عكسه، يعني اسم الاسم الراوي يكون من المتالف والمؤتلف، واسم ابوه من المتفق والمفترق، او عكسه او نحو ذا كما اتصف. العلماء أخذوا يفرعون في هذا، الحافظ بن حجر فرع فيه كثيرا، لكن هذه التفريعات أنا أرى أنها تندرج تحت المؤتلف والمختلف، ولذلك في ألفيتي جعلتها من أمثلة المؤتلف والمختلف. هيجيب أمثلة، قال لك كابن بشير وبشير. ابن بشير وبشير دي بقى، قال لك عندنا أيوب ابن بشير وأيوب ابن بشير. خلي بالك هنا الراويان كل منهما يسمى ايه؟ ايوب، لكن ايوب هذا غير ايوب هذا، اذا هذا متفق ومفترق، صح؟ اشترك في الاسم لفظا وايه؟ ورسما، لكن هذا ايوب غير ايوب ايه؟ هذا الاب، هذا ابوه بشير وهذا ابوه بشير، دخلنا في المختلف والمختلف، يبقى تكون النوعان ام لا؟ أيوب سمي أيوبا، يعني أيوب ابن بشير وأيوب ابن بشير. حيان حنان عزية، يعني عندنا حيان حيان الأسدي وحنان الأسدي، هذا مؤتلف مختلف في الاسم، هذا حيان وهذا إيه؟ حنان. الرسم هو الرسم لكن النطق يختلف، جميل؟ الثاني كذا شريح ولد النعماني مع سريج ولد النعماني، سريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان، شريج وشريح من أي النوعين؟ مختلف والمختلف، الرسم واحد والنطق مختلف، لكن الأبوان هذا النعمان وهذا النعمان، لكن النعمان وهذا يختلف عن النعمان هذا، فهنا المتفق والمفترق، صح الكلام؟ وكأبي عمرو هو الشيباني مع أبي عمرو هو السيباني، هذا الشيباني بالشين وهذا سيباني بالسين، هذا أبو عمرو وهذا إيه أبو عمرو، اشترك في الكنية لكنهما رجلان، إذن هذا من المتفق والمفترق. في النسبة، النسبة تندرج تحت المؤتلف والمختلف، هذا الشيباني بالشين وهذا سيباني بالسين. جميل هذا الكلام. وكان محمد بن عبد الله، عندنا اثنين كلاهما محمد اسمه محمد بن عبد الله، اشترك في الاسم واسم الابي، فهذا من المتفق والمفترق. جميل. لكن اختلف في الكنية مع كون الرسم واحدا. قال ايه؟ المخرمي المخرمي مضاهي، يعني مشابه، يعني عندنا محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي، فالنسبة تندرج تحت المؤتلف والمختلف. جميل. المخرمي نسبة إلى مخرمة بن نوفل، المخرمي موضع في بغداد. وكأبي الرجال الأنصاري مع أبي الرحال الأنصاري، هذا أبو الرجال وهذا أبو الرحال، فمن حيث الكنية تندرج تحت المؤتلف والمختلف. أبو الرجال وأبو الرحال، جزاك الله خير، أبو الرحال. الكنية من المؤتلف والمختلف، الرسم واحد والنطق مختلف لكن النسبة متفق، هذا أنصاري وهذا إيه أنصاري. فهمنا هذا؟ متفق والمفترق ده نوع، مؤتلف ومختلف نوع تاني. ماشي. هذا بالفاء وهذا بالقاف، يعني ما يلتبس عليك إن شاء الله. وعلى فكرة هذا العلم، علم المتلف والمختلف وعلم المتفق والمفترق، ليس من خصوصيات علم الحديث، يحتاج في الشعراء يتكلمون عن المتلف والمختلف في الشعراء، يعني من حيث أسماء النظر في أسمائهم، والمتفق والمفترق في الشعراء وليس من رواة الحديث. بل وجدت الإمام ابن الأثير أدخل المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق في غريب الحديث، يعني الكلمات التي هي واردة في الأحاديث، فهي من حيث الرسم قد تكون مشتركة لكن من حيث النطق تختلف، وعلى ضوء ذلك إيه يختلف المعنى المراد. وكذلك المتفق والمفترق، حيث تأتي لفظة واحدة، لفظة واحدة في سياقين، هي لفظة واحدة تأتي برسم واحد وبنطق واحد، لكن لها هنا معنى وهنا إيه معنى آخر. تفنن ابن الأثير في غريب الحديث، مش في كتاب غريب الحديث له، ولكن في شرح كتاب النهاية، في كتاب النهاية له، وشرحه السخاوي فأفاض جدا. عندنا بقى ما يسمى بالمشتبه المقلوب، هو صورة من صور إيه المتشابه، وهو ايه؟ ان الاسم ينعكس، الاسم يعني اسم الاب يكون اسما للابن، واسم الابن يكون اسما للاب لراوي اخر. قال لك ايه؟ الف في المشتبه المقلوب، الف في المشتبه المقلوب رفعا عن الالباس في القلوب، يعني اللبس والغلط، كابن الوليد مسلم لبس شديد على البخاري بابن مسلم الوليد. عندنا الوليد بن مسلم الإمام، إمام أهل الشام معروف، من رواة الثقات من أهل الشام، وفي راوي اسمه مسلم ابن الوليد عكس الوليد ابن مسلم، يشتبه هذا على بعض الإيه الناس، قد تتصور أن الصواب عندما يأتي مسلم ابن الوليد يقول هذا غلط هذا مقلوب، والصواب الوليد ابن مسلم لكون الوليد ابن مسلم أشهر، لكن ليس ذلك من الخطأ، بل هذا راوي وهذا راوي، فاسم هذا الراوي يشبه اسم أبي الآخر، واسم أبي الأول يشبه اسم الإيه الثاني، وهكذا. هنا بقى إيه بعض الأنواع التي هي من فروع الأنساب، من فروع الأنساب. قال من نسب إلى غير أبيه، عادة الرجل ينسب إلى أبيه لكن أحيانا ينسب إلى غير أبيه، زي إسماعيل ابن عليا، عليا دي أمه، فاهم؟ عاصم ابن بهدلة هي أمه، هو عاصم ابن أبي النجود، مفهوم هذا الكلام؟ أحمد ابن حنبل نسب إلى جده، هو أحمد ابن محمد ابن حنبل، فحنبل هذا جده وليس أباه. يوجد هذا كثيرا، يوجد إيه؟ فلازم تعرف حتى لا يقع في ذلك خطأ ولبس. قال لك إيه؟ وادري الذي لغير أب ينتسب خوف تعدد إذا له نسب. يعني مرة يقول أحمد بن حنبل ومرة يقول أحمد محمد بن حنبل، تقول إيه دول اثنين؟ لا هو واحد. زي إيه؟ عبد الله ابن لهيعة، هو اسمه عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة. أحيانا يأتي في الأسانيد عبد الله ابن عقبة، قد تتوهم أنه رجل إيه؟ آخر، بينما هو هو، مفهوم؟ وادري الذي لغير أب ينتسب خوف تعدد إذا له نسب كابن حمامة لأمه. يعني منسوب لإيه؟ لأمه، اللي هو بلال ابن حمامة أحد الصحابة، اللي هو المؤذن المعروف، هو اسمه بلال ابن حمامة. حمامة هذه أمه، أبوه اسمه رباح. احنا عارفين بلال ابن رباح هذا أبوه، لكن أحيانا يقال بلال ابن حمامة ينسب إلى أمي. كابن حمامة لأم. وابن منية، مين ابن منية ده بقى؟ يعلى ابن منية، هذا أيضا صحابي. منية هذه جدته، نسب إلى جدته، جميل. قال إيه؟ منية، منية جدة وللتبني. بعض الناس ينسب لرجل ليس هذا الرجل أباه، إنما هو من تبناه، فلما تبناه نسب إيه؟ إلى زي مين في الصحابة؟ زيد ابن حارثة وزيد ابن محمد، هو هو، مش كده ولا إيه؟ نعم. مقداد ابن الأسود، عندنا مقداد ابن الأسود. الأسود هذا ليس أباه، إنما الأسود هذا تبنى، كان رباه في حجره فنسب إليه، وإنما هو مقداد ابن عمرو بن ثعلبة، أبوه اسمه عمرو. أحيانا يأتي في الأحاديث مقداد ابن الأسود، وأحيانا يأتي مقداد ابن عمرو، فتتصور أنهما رجلان بينما هو رجل واحد. فاهمين هذا الكلام؟ مقداد ابن الأسود ابن جارية، يعني كذلك ابن جارية اللي هي مجمع ابن جارية، هو هو مجمع ابن يزيد ابن جارية، هذا نسب إلى جدي، جميل. جد يعني جارية هذا جده، وفي ذلك كتب وافية، يعني العلماء صنفوا في ذلك كتبا حتى يتميز. من الأشياء الجميلة التي فعلها الإمام المزي في تهذيب الكمال، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في مختصراته، بل وزاده وفصل فيها تفصيلا، هو أن الروي إذا كان يأتي مرة باسم، أو مرة ينسب إلى أبيه، مرة ينسب إلى جده، مرة يأتي بلقبه، مرة يأتي بنسبه، يذكر هذه الصور كلها في مواضعها بحسب ترتيب الكتاب، ولكن لا يترجم له إلا في موضع واحد، ثم إذا ذكره في موضع آخر بحسب سورة اسمه يحيل على هذا الموضع. يعني مثلا الزهري هو محمد بن شهاب، جميل، الزهري، فيذكره في محمد بن شهاب في حرف الميم، ثم إذا جاء للأنساب الزهري يقول هو محمد بن شهاب، يعني إيه؟ ارجع، مفهوم هذا الكلام؟ وهكذا. المنسوبون إلى خلاف الظاهر، يعني النسبة يختلف عن الأول. الأول نسب إلى غير أبيه، لكن قد ينسب إلى شيء ظاهره أنه له علاقة بهذا الشيء، والواقع أنه ليس له به إيه؟ علاقة. قال ونسب البدرية، اللي هو أبو مسعود البدري الصحابي المعروف، بعض العلماء قال إنه إيه؟ شهد بدرا فنسب بدريا، ولكن جمهور أهل العلم أنه ليس بدريا، أي لم يشهد بدرا، وإنما نسب بدريا لأنه سكن المنطقة التي فيها بدر. ونسب البدرية والخوزية، الخوزي أيضا، هذه إبراهيم بن يزيد الخوزي، ليس من الخوز لكنه جاور بشعب الخوزي بمكة، كان مجاورا له. لكونه جاور. والتيمية أبو المعتمر سليمان بن طرخان، طرخان التيمي، جميل، ليس من بني تيم لكنه نزل فيهم فنسب إليهم، فهم هذا الكلام؟ آه. كذلك الحذاء للجلاسي، خالد بن مهران الحذاء، انت بتقول الحذاء يبقى كان بيشتغل في الأحذية صح ولا لا؟ ظاهر النسب هكذا، ولم يكن من صناعته صنع الأحذية، وإنما كان يجالس الحذائين، زي أنا مثلا عندي في مصر كده في سوق جنب البيت، كنت لما أكون عايز يعني أشم شوية هواء أروح أجلس عند أي حد من أصحاب هذا السوق، كلهم أحبابي وأصحابي، فالبقال صاحبي وبتاع السمك وبتاع اللحمة كلهم أصحابي، فممكن تقول طالع عوض الله البقال نسبة إلى مجلساته للبقالين. ومقسم مولى بني عباس، مقسم مولى عبد الله بن عباس ظاهره أنه ينسب إلى ابن عباس ولاء، جميل، وليس كذلك، وإنما قيل له مولى ابن عباس لكثرة اتصال به وملازمته له، وليس لأنه منسوب له نسبة ولاء. المبهمات، إيه المبهمات؟ المبهم كل اسم سواء في الإسناد أو في المتن يذكر صاحبه غير مسمى، يقول حدثني رجل، جاء رجل إلى رسول الله ولا يسمى، هذا يسمى مبهم. المهمل أن يذكر اسمه بما لا يميزه عن غيره، تقول عن عبد الله، مين عبد الله؟ عبد الله 20,000 واحد اسمه عبد الله، جاء رجل يسمى عبد الله إلى رسول الله، من هذا؟ لا يميزه، لا يذكر ما يميزه عن غيره. قال وألفوا في مبهمات الأسماء، جزاك الله خير، لكي تحيط النفس منها علما، كرجل وامرأة وابن وعم، خال أخ زوج وأشباه وأم، يعني كل رجل أو امرأة ذكر في الإسناد أو في المتن بغير ولم يذكر اسمه يسمى مبهم. يأتي كثيرا في الحديث حدثني رجل أو عن رجل، ها، أو عن صديق لي أو عن جار لي أو نحو ذلك، واضح؟ ما دام أنه لم يذكره باسمه يسمى مبهم، أما إذا ذكره باسمه لكنه لم يميزه عن غيره، فقال مثلا حدثني محمد وشيوخه فيهم أكثر من واحد اسمه محمد، فهذا أيضا يسمى مهمل، جميل. معرفة الثقات والضعفاء، طبعا هذا الباب يعتبر استكمال للباب المتقدم في صفة من تقبل روايته ومن ترد. قال معرفة الثقات والمضاعف أجل أنواع الحديث فعرفه، طبعا لأن معرفة الثقات والضعفاء ينبني عليه معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث، ولا يتأتى لك أن تميز الصحيح من الضعيف إلا إذا كنت مميزا لأحوال الرواة ومميزا للثقات منهم من غير الثقات، جميل. حتى قال الإمام علي المديني قال نصف العلم معرفة الرجال، معرفة الرجال نصف العلم، لا، إذا عرفت الرجال ستعرف أحوال رواياتهم وعليه تعرف حال الحديث صحة أو ضعفا، وعليه تستنبط منه الحكمة وتبني عليه المعاني الشرعية إن كان الحديث صحيحا. به الصحيح والسقيم، فاعرفي به الصحيح والسقيمة وارجعي لكتب توضع فيها واتبعي، يعني كيف أعرف أحوال رواة جرحا وتعديلا؟ أرجع للكتب المصنفة في ذلك. طبعا عندنا تاريخ البخاري، تاريخ كبير للبخاري مليء بأقواله في الرجال، كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، عندنا تاريخ ابن أبي خيثمة، أحمد بن أبي خيثمة، وطبع منه جزء وهو موجود عندنا، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر، تاريخ مصر لابن يونس أبو سعيد ابن يونس، هذه أشهر، طبعا عندك طبقات ابن سعد للإمام محمد ابن سعد رحمه الله تعالى. وعندنا أيضا مثل تهذيب الكمال للإمام المزي والمختصرات التي صنفت عليه كتهذيب التهذيب لابن حجر وتذهيب تهذيب الكمال لسيدنا الإمام الذهبي وكلهم أسيادنا. أنا عملت الحافظ ابن حجر أيضا اختصر التهذيب في كتاب تقريب التهذيب طبع في مجلد وطبع أيضا في مجلدين وأنا طبعته في 6 مجلدات. ليه بقى؟ لأن أنا عملت عليه شغل. أنا عملت كتاب تذهيب من الذهب يعني تذهيب تقريب التهذيب. ماذا فعلت؟ جئت بأقوال ابن حجر يعني ما قاله في التقريب وزدت مع كل راوي بقية ما قاله ابن حجر والذهبي في هذا الراوي في ثنايا الكتب، فاستقرأنا كل ما صنفه ابن حجر وكل ما صنفه الذهبي واستخرجنا من بين السطور أحكام الذهبي وأحكام ابن حجر على هؤلاء الرواة، فصار كالشرح لكتاب تقريب التهذيب وهو مطبوع وموجود على الوقفية، يعني اللي مش عارف يشتريه هيلاقيه. جميل هذا الكلام. فكتب الرجال كثيرة جدا، كتب الرجال كثيرة جدا، وعندنا تاريخ الإسلام للذهبي، وعندنا سير أعلام النبلاء للذهبي، وعندنا ميزان الاعتدال في معرفة ضعفاء الرجال للذهبي، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني، من هذه أشهر الكتب يعني. وجوز الجرح لصون الملة، فاحذر من الجرح لأجل علة. يعني القول في الرواة بالجرح ليس من باب الغيبة المنهية عنها، وإنما هو من باب النصيحة والبيان. ليه؟ لأن معرفة الضعفاء يترتب عليه معرفة الصحيح من غير الصحيح، فالكلام في الرواة بالجرح ليس من الغيبة المحرمة كما قد يتصور بعض الجهلة، وقد وقع ذلك من بعض الجهلة بالفعل، لكن هذا من باب إيه؟ من باب النصيحة ومن باب البيان، بدليل أن القاضي الذي يستشهد الشهود ويطلب منهم أن يشهدوا هل رأيت فلانا يقتل، هل رأيت فلانا يزني، هل رأيت فلانا يسرق، ها هذه الشهادة يطلبها القاضي من الشهود، وعلى الشهود أن يدلوا بإيه؟ بما يعرفون بين يدي القاضي، مع أن القاضي يسألهم عن حق متعلق بشخص من الأشخاص من حقوق الدنيا، فإذا جاز الشهادة في حقوق الدنيا الزائلة فكذلك الشهادة فيما يعرف به كذب الكذابين، هذا أولى حتى لا يقع الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال واردد كلام بعض أهل العصر في بعضهم عن ابن عبد البر. هناك العلماء عليهم رحمة الله طبعا يقبلون من العالم العالم بمواضع الجرح والتعديل وشروط الجرح والتعديل يقبلون أقواله في الرجال، لكن أحيانا يحصل تعارض، يحصل تعارض، فبينما رجل ثقة نجد بعض الناس يضعفه أو رجل ضعيف بعض الناس يوثقه، واضح؟ ويظهر ذلك غالبا بحسب المعاصرة، احنا قلنا مرارا وتكرارا المعاصرة ايه؟ منافرة، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، يعني لو انت بتحب واحد ترفعه للسماء، ولو بينك وبينه بعض المشاحنة حتى يعني تطلع له القطط الفطسانة كما يقول المصريون، يعني تجيب له اللي فيه واللي مفهوش واللي فيك تنزله عليه، رمتني بدائها وانسلت. جميل. فلا شك أن المعاصرة إيه؟ أحيانا بتؤدي إلى إيه؟ إن العين لا ترى إلا السخط، لا ترى إلا الشر، لا ترى إلا المساوئ، بينما قد يكون هذا المطعون فيه من قبل هذا المعاصر فيه من الحسنات ما هو أكبر من ذلك لكن لا يراه، حتى حسناته يجعلها سيئات، حسناته يجعلها إيه؟ أنا حصل لي مرة والله العظيم هحكي لكم قصة غريبة جدا حصلت من 20 سنة كده في مصر. واحد مسكني بتاع 3-4 أشهر في دروسه، كل درس يجيب سيرتي، كل درس يجيب سيرتي، يتهمني إن أنا مبتدع وإن أنا بطعن في العلماء وان انا من الخوارج، وكان يسمينا ايه انا وبعض الشيوخ كان يسمينا خوارج الحديث وعلومي، حاجه غريب اصلا الخوارج ما لهمش دعوه بالحديث، ما هو كونه خارجي ما بيشتاح حديث، ازاي تقول خوارج الحديث وعلومي؟ يبقى انت ايه عملت ايه جمعت بين المتناقضات. المهم والطلبة يقولوا لي رد عليه رد عليه رد عليه، اقول لهم يا جماعة هذا يتمنى ان انا ارد عليه، انا لو قلت كلمة هيرد هو بعشرة، هو مستني الرد، ما هو وراجل مفلس ما عندوش مادة، خلص قعد 3 اشهر يقول كلام ويكرره ويعيد ويزيد فيه، ما عندوش جديد، اجيب له انا الجديد وادي له فرصة ان يكتر في الكلام، كما قال ابو العتية والصمت ان ضاق الكلام اوسع، احيانا الصمت يبقى ابلغ من الرد، فاهم؟ المهم مره من المرات لقيت واحد بيتصل عليا على تليفون البيت يا شيخ، وقعد يسالني اسئله انا فهمت انه بيختبرني، فاجبت له بما اعتقد، ماذا تقول في كذا ماذا تقول في كذا ماذا تقول في كذا، فقلت له اللي عندي بكل كان انا مش فاهم حاجه، على راي المصريين عملت فيها من بنها يعني ما بفهمش، فبعد ما سألني وأجبت قال لي أمال ليه بيقولوا عليك كده يا شيخ؟ قلت له بيقولوا إيه؟ قالوا بيقولوا عليك أنت بتقول كذا وبتقول كذا وبتقول كذا وبتقول كذا وبتقول كذا، قلت له مين اللي بيقول كده؟ قال في ناس كده يعني، ما أنا عارف الناس دي، فقلت له طب يعني الكلام دوت أنا قلته فين؟ أنا كتبي مطبوعة ودروسي مسموعة، يعني أنا مش واحد إيه جاي من ورا الشمس، يعني انا كتبي مطبوعه، يعني هات لي مكان في كتبي قلت فيه الكلام ده، هات لي شريط من الاشرطه اللي الاخوه بيسجلوها قلت فيه الكلام ده، فقال لي طب انا ممكن اقفل معاك وهتصل بيك تاني، قلت له اتفضل يا اخي، فاتصل بالايه بهذا الذي يروج حول هذه اتهامات، بعد ساعه كده كلمني قال لي انا كلمت، قلت له مين؟ قال لي فلان، قال انا كلمته يا شيخ وكدوت، وقلت له انا سالت شيخ طارق عن هذه الاشياء فقال كذا وكذا كلام اللي احنا بنقوله والكلام الصح، فقال ايه بقى ايه شوف الرد، ما هو حتى حسناتك يقلبها سيئات، قال يلزمه ان يعلن توبته ان يعلن توبته، قلت له يا ابني مش يثبت الاول ان انا وقعت في الاثم وبعد كده اتوب، انا هو لم يثبت ان انا وقعت في الاثم، ما يدعيه لم يثبته، قال لي ما انا قلت له كده، قلت له يا شيخ في كتبه ما فيهاش هذا الكلام، قال له مين طارق عوض الله ده عشان اقرأ له، قلت له يا اخي ده لو انا برد على واحد مجوسي هقرأ له كلامه عشان ارد عليه، انت بترد على كلام انت لا بتزعم انك لم تقرأه، طب بتنسبه ليه منين؟ جبته منين؟ من أي كتاب ولا من أي شريط؟ هكذا في ناس كده، في ناس كده، يعني إيه؟ يعني حتى إذا تبين أنك لا تقول ما يدعيه عليك يقولك لا لازم يتوب، أتوب من إيه؟ مش الأول أعمل الذنب وبعدين أتوب منه، ثبت العرش ثم أنقش، اثبت إن أنا قلت، ولما تثبت إن أنا أقول أنا يا عم هطلع كده في التلفزيون وأقول أنا توبت إلى الله ورجعت إلى الله وأنبت إلى الله وأستغفر الله من كل ذنب وهكذا، لكن يعني نسأل الله العافية والعفو والعافية. فالمعاصرة منافرة، المعاصرة إيه؟ منافرة، فلذلك العلماء قالوا قاعدة كل من ثبت الثقة لا ينظر في جرح من جرحه من أهل عصره إلا إذا جاء ببينه، هذه القاعدة نص عليها البخاري ونص عليها الإمام ابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم، مفهوم هذا الكلام؟ لا سيما إذا كان معروف أن بينهما مشاحنة، ولا سيما إذا كانت المشاحنة في الإيه في الاعتقاد، وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح، أحيانا بعض العلماء يجرح راوي بشيء لا يستوجب الجرح، يعني الإمام شعبة جرح بعض الرواة فقيل له لماذا تضعفه؟ قال رأيته يركض على برذون، يعني يركض الركض اللي هو العدو، البرذون اللي هو الفرس الحصان يعني الصغير، يعني شعبة اعتبر هذا من خوارم المروءة، واضح؟ فطبعا هذا إيه؟ هذا لا يسمى لا يستوجب الجرح، لا يستوجب الجرح، لكن شعبة اعتبره في مما يستوجب الجرح، لكن العلماء خالفوه في ذلك. كان شعبا فيه شدة رحمه الله. الذهبي أي قال الإمام الذهبي، وهذا الكلام قاله في الموقظة له وهي مطبوعة في الموقظة، نعم، أو في كتاب صفة من تقبل رواية ذكر من يحتج بقوله في الجرح والتعديل. قال إيه؟ قال ما اجتمع اثنان على توفيق مجروح وجرح من عاد. عايز يقول يعني أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا وجدت ثقة ضعفه بعض العلماء تجد العلماء الآخرين يخالفونه، فلا يقع الاتفاق على خلاف الحقيقة. وإذا وجدت ضعيفا وثقه بعض أهل العلم فتجد العلماء الآخرين يخالفونه، فلا تجتمع الأمة على خلاف الحق. قال وتعرف الثقة بالتنصيص من راو وذكر في مؤلف زك. وتعرف الثقة بالتنصيص من راو وذكر في مؤلف زك أفرد للثقات أو تخريج ملتزم الصحة في التخريج. يعني كيف نعرف أن فلان ثقة؟ إما أن ينص العالم أو الراوي عن هذا الثقة بأنه ثقة، أو أن فلان ثقة، نص العلماء يجي أحمد بن حنبل يقول فلان ثقة. جميل، البخاري، علي بن مديني، هؤلاء الأئمة، هذا نص هؤلاء العلماء هو حجة وعمدة، لأن هؤلاء العلماء قاموا مقام القضاء الذين يحكمون بين الناس. فالقاضي إذا حكم في مسألة بعد سماع الشهود يصير حكمه نافذا، يصير حكمه إيه؟ نافذا. كذلك أحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن مديني وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار، إذا قال الواحد منهم فلان ثقة أو فلان ضعيف فهو حجة، لأن كلامه يقوم مقام الإيه؟ القاضي. وذكر في مؤلف زك، يجي بعض الأئمة يألف كتاب في الثقات زي ابن حبان، زي الإمام العجلي، زي ابن شاهين، كل هؤلاء صنفوا في الثقات. أو في الضعفاء زي الإمام البخاري له كتاب في الضعفاء خاص بالضعفاء، الإمام أبو جعفر العقيلي له كتاب في الضعفاء، الإمام ابن عدي له كتاب في الضعفاء، الإمام ابن حبان البستي له كتاب في الضعفاء، الذهبي ابن حجر، وهكذا. طبعا وكل هؤلاء له شرط في كتابه، ليس هذا موضع إيه؟ بيانه. المهم كونه ذكر في كتاب الضعفاء فالأصل أنه ضعيف، إلا أن يتبين خلاف ذلك أو أن يذكره العالم في كتاب الثقات كابن عدي ويقول إيه إنما ذكرته لأن هناك من ضعفه لكنه ليس عندي ضعيفا مثلا. أفرد للثقات، يعني أن الثقة إما أن ينص إماما على ثقة أو أن يوجد في كتاب أفرد للثقات كابن حبان، وابن حبان متساهل في التوثيق، لكن الأصل أنه وثقه سواء قبلنا منه ذلك التوثيق أو لم نقبله. أو تخريج ملتزم الصحة في التخريج، لما يجي واحد عالم صنف كتابا في الأحاديث الصحيح فخرج لراوي في هذا الكتاب زي البخاري ومسلم، فالأصل أن الراوي الذي خرج له البخاري ومسلم احتجاجا لا استشهادا أنه ثقة عند البخاري أو مسلم. أما استشهاد إذا خرج له استشهادا أو في المتابعات فالأصل فأغلبهم ثقات، لكن قد لا يكونوا في أعلى، يكونوا في أعلى مراتب الثقات، وبعضهم فيهم كلام وإنما خرج له البخاري ومسلم ما توبعوا عليه أو وجد لحديثهم شاهد لا من فردوا به. جميل هذا الكلام. معرفة من خلط من الثقات المختلطون. قال والحازمي، الإمام الحازمي ألف في من خلط من الثقات آخرا فأسقطه. في واحد عاش طول عمره ثقة، جه في آخر حياته لكبر سنه صار ينسى أحاديثه، اختلط. وعادة الاختلاط يأتي بسبب مرض يعتري الإنسان الكبير السن، احنا بنسميه الزهايمر، هم كانوا يسمونه الفالج، ها يسمونه الايه؟ الفالج. وقد يكون اصابته بهذا المرض شديدة، وقد يكون يعني لما كبر سنه يعني صار حفظه ليس كما هو قبل ذلك، لكن في النهاية الاختلاط الذي يفضي إلى التفصيل في رواية الراوي كما سيأتي هو الاختلاط الشديد وليس مجرد التغير. أي واحد لما بيكبر بينسى، ليست حافظته وذاكرته كما هي كانت في الشباب، هذا أمر طبيعي، لكن ليس هذا المقصود، هذا يسمى تغيرا. أما الاختلاط الذي يؤثر في رواية الراوي هو الاختلاط الشديد يجعله حتى ينسى، طبعا دلوقتي بنشوفهم يعني اللي هم عندهم الزهايمر ممكن ينسى لو خرج من البيت ما عرفش يرجع له، ينسى اولاده. احنا شفنا هذا، احنا نعرف هذا. يعني كان عندنا جار لينا في مصر راجل الله يرحمه توفي رحمة الله عليه، لكن لما في اخر حياته كان اذا خرج ما عرفش يرجع، يقعد يدور عليه، ينسى ينسى المكان، نسي حتى الطريق الى بيتي. فنسأل الله العفو والعافية. الحازمي والحازمي ألف في من خلط من الثقات آخرا فأسقط. أسقط يعني إيه؟ ضعف حديثه بعد الاختلاط، أما قبل الاختلاط فهو حديثه صحيح. فأسقط ما حدث في الاختلاط، يعني ما حدث في زمن الاختلاط يكون حكمه حكم إيه؟ رواية الراوي الضعيف، أما قبل الاختلاط فهو ثقة أصلا يقبل منه ما حدث به قبل الاختلاط. أو يشك، يعني إذا تردنا هل هذا حديث حدث به قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فالأصل ألا نقبله إلا أن يتابع عليه أو يوجد له شاهد لاحتمال أن يكون مما حدث به في حال الإيه؟ الاختلاط. قال وباعتبار من روى عنهم يفك، يعني كيف نميز نفك أي نفصل بين ما حدث به قبل الاختلاط وبعد الاختلاط بالنظر في من روى عنه. فإن كان من روى عنه تحمل عنه قبل الاختلاط حينئذ إيه؟ فهذا مما حدث به قبل الاختلاط. وإن كان من روى عنه إنما تحمل عنه بعد الاختلاط فهذا يدل على أنه إنما حدث بهذا الحديث بعد الاختلاط. فإن روى عنه راو لا ندري أسمع منه قبل أو بعد أو سمع منه قبل وبعد، فهذا الذي نشك فيه ونتردد فلا نقبله حتى يتابع على إيه؟ روايته. كابني أبي عروبة والسائبي، يعني سعيد بن أبي عروبة ها هذا إيه؟ اختلط في آخر حياته، وعطاء ابن السائب أيضا اختلط في آخر حياته، لهذا العلماء يميزون بينما حدث به قبل الاختلاط وما حدث به بعد الاختلاط. قال وذكروا ربيعة، ربيعة الرأي اللي هو ربيعة بن عبد الرحمن اللي هو شيخ الإمام مالك رحم الله الجميع، بعض العلماء قال إنه اختلط ولكن إيه؟ لكن أبي، يعني هذا مرفوع لم يثبت، لم يثبت أنه إيه؟ اختلط. طبقات الرواة، احنا بقى هنخلص النهاردة بقى عشان تبقى الختمة، بس الشيخ جمال وعدنا بوليمة وعدنا وليمة للختمة ديت، احنا مش مستعجلين عليها يعني، مش مشكلة يعني. طبقات الرواة، نعم تقول ايه وانت كمان عندك وليمة؟ يا عم ايه خير الطعام طعام الوليمة. طبقات الرواة، قال والطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف، فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشر رتبة، ومن مفاد النوع أن يفصل عند اتفاق الاسم والذي تلا. ايه اللي بيتكلم عليه؟ انت عارفك لما تكلمنا عن رواية الأقران، القرين أو الأقران هم الرواة الذين عاشوا في زمان واحد تقاربوا في السن واشتركوا في الأخذ عن بعض الشيوخ، جميل؟ هؤلاء نسميهم إيه؟ أقران. هؤلاء الأقران نسميهم طبقة، فالطبقة هي التي اشتملت على رواة تقاربوا في السن واشتركوا في الأخذ عن شيوخ معينين، جميل؟ قال والطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ، أي الأخذ عن الشيوخ. قال وقد تختلف، أي الطبقة نفسها تختلف باعتبارات متعددة، تختلف باعتبارات متعددة. قال فالصاحبون أي الصحابة كلهم باعتبار الصحبة طبق، إذا نظرنا إلى الصحابة جميعا وأنهم صحابة وكلهم موصوفون بكونهم صحابة فهم طبقة واحدة بهذا الاعتبار، لكن إذا نظرنا إلى تقسيم الصحابة إلى طبقات كما تقدم أنهم 12 طبقة، فحينئذ إيه؟ نقول طبقة كبار الصحابة، طبقة أواسط الصحابة إلى آخره. قال وفوق عشر رتبة، احنا قلنا هم 12، يعني إذا نظرنا إلى تقسيم الصحابة بحسب الأسبقية في الإسلام ها؟ وبحسب شهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم طبقات وليس طبقة واحدة. أما إذا نظرنا إلى كونهم صحابة فهم إيه؟ طبقة واحدة. فمثلا أبو بكر الصديق أليس صحابيا من كبار الصحابة؟ طب أنس صحابي من الصحابي؟ صحابي، لكن فرق ما بين أبو بكر وأنس كثير، لأن أبو بكر من كبار الصحابة وأنس صغير جدا. ها؟ أبو الطفيل آخر من مات من أصحاب رسول الله، لكنه له إيه؟ صحبة. إذن إيه؟ يدخل في طبقة الصحابة إذا اعتبرنا الصحابة كلهم إيه؟ طبقة واحدة. أما إذا قسمناهم بحسب الأسبقية فهم طبقات كما تقدم ذلك في باب معرفة الصحابة. قال ومن مفاد النوع، يعني من مفاد معرفة الطبقات، أن يفصل عند اتفاق الاسم والذي تلا. يعني إذا وجد اسمان ها أو رجلان يشتركان في الاسم نميز بينهما بالإيه؟ بالطبق. يعني مثلا عندنا إيه؟ أنس بن مالك، في أنس بن مالك في الصحابة وفي أنس بن مالك في التابعين، فمعرفتنا بالطبقات نميز بين أنس بن مالك الصحابي وأنس بن مالك الإيه؟ التابعي. فاهمين هذا الكلام؟ أوطان الرواة وبلدانهم. قال قد كانت الأنساب للقبائل في العرب العرباء والأوائل. يعني إيه؟ العرب قديما، العرب قديما مش آسف كانوا العرب قديما كانوا ينتسبون إلى القرى، ها؟ لم تكن هناك بلدان. ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام وانتشر الإسلام وتوسع صار ينتسبون إلى البلدان، فهم؟ قال فانتسبوا إلى القرى إذ سكنوا، فمن يكن ببلدتين يسكنوا. لو واحد عاش في بلدتين، أنا طارق عوضل مصري أصل مصري أصالة، صح؟ يقولون مصري صليبة أي من صلبه. جميل هذا الكلام. لكن عشت في أمريكا، يبقى أنا عشت في بلدتين ولا لا؟ قال لك هنا إيه؟ فمن يكن ببلدتين يسكن فانسب لما شئت. يجوز أن تقول الأمريكي أو تجوز أن تقول المصري. جميل. أنا بقول لك الناس يعني لما تفتح كتب الرجال تجد في فلان ابن فلان ابن فلان المصري البغدادي الدمشقي معرفش إيه. هو منين؟ هو عايز يقول لك إن البلد دي كلها هو له من بلد واحدة أصالة، لكن إيه دخل هذه البلدان كلها وعاش فيها، لأن كان بيرحلوا، ما كانوش قاعدين زي سياد زينا كده ما نقدرش نخرج من أمريكا. لا، كان كل يوم في بلد طرف الدنيا من طلب اللي طلب إيه الأساليب العالية رضي الله عنهم. قال لك إيه؟ فمن يكن ببلدتين يسكن فانسب لما شئت وجمع يحسن. يعني أتقول إيه؟ المصري الأمريكي. طب تبدأ بالمصري ولا بالأمريكي؟ هيقول لك أهو خد بالك، وابدأ بلولة، ما تقولش الأمريكي المصري ولا الأمريكي الصومالي، ها؟ إنما تقول رتبهم بحسب الإيه؟ بحسب نسبته الأولى. فالأولى قال لك وابدأ بلولة وبثم أحسنوا، ما تقولش مثلا إيه المصري الأمريكي، تقول المصري ثم الأمريكي، لتبين أنه إيه من مصر أصالة ثم ارتحل إلى أمريكا. فهمت؟ دي مصطلحات بيستعملها العلماء، طبعا مش العلماء مش كل ترجمة هيقول لك أنا أقصد بيها إيه أنت درست. جميل. قال ومن يكن من قرية من بلدتي فانسب لما شئت وللناحية. يعني إيه؟ أنا من مصر، مصر إقليم كبير، لكن أنا من القاهرة. جميل. فأنا لما أجي أقول مثلا إيه؟ أقول القاهري المصري ولا المصري القاهري؟
الصعيدي.
الصعيدي. الترتيب ما ينفعش أقول إيه القاهري المصري. لا، إذا قلت القاهري فمفهوم أن أنت مصري، يبقى قولك المصري بعدها لا معنى له، مفهوم. إذا بتقول المصري القاهري تبدأ بالأعم ثم تخصص. فهمت هذا الكلام؟ طيب إذا قلت القاهري الجيزي، الجيزة هي تعتبر إيه؟ محافظة مستقلة، لكن عندنا في مصر يقول لك ايه القاهرة الكبرى. ايه القاهرة الكبرى؟ يدخل فيها القاهرة والجيزة والقليوبية، دي كلها بيسموها القاهرة الايه الكبرى. فاذا اردت ان تقول القاهري الجيزي ما تقولش الجيزي القاهري، فاذا قلت القاهري الجيزي يفهم انك تقصد بالقاهري القاهرة الكبرى وليس القاهرة التي هي العاصمة. دي ايه انساب، ماشي؟ هو عايز يقول كده، قال لك ومن يكن من قرية من بلدتي، قرية في بلدة، فانسب لما شئت. تقول ابو اسحاق الكفراوي، ابو اسحاق الحويني، الحوين حوين قرية في كفر الشيخ، حويني دي قرية في كفر الشيخ. انا رحتها طبعا كذا مرة، جميل. لكن كفر الشيخ محافظة اكبر، حوين قرية داخل الايه هذه ايه المحافظة. فانسب لما شئت وللناحية كذا للإقليم، كما ذكرنا إقليم يعني زي مصر، زي مثلا الشام، زي الحجاز، ده يسمى إقليم، يندرج تحته ايه قرى وبلدان ومحافظات الى اخره. او اجمع بالاعم، زي ما قلنا من شوية، مبتدئا الاعم تبدأ به، تقول المصري الجيزي، المصري الاسكندراني. لو قلت اسكندراني لوحدها كده تيجي بعد كده هتحتاج تقول المصري؟ ما اذا قلت اسكندراني يبقى هي ايه مصري. لكن احيانا بتكون بعض الايه بعض الاماكن توجد لها يعني تشترك في الاسماء، زي صنعاء، عندنا صنعاء في اليمن وصنعاء في الشام، فلما يجي العلماء يذكروا يقول الصنعاني صنعاء الشام او الصنعاني من غير ما يحدد، فتفهم على طول انها صنعاء اليمن لان هي الاصل. اذا قلت صنعاء وسكت تقصد صنعاء الايه اليمن، زي الايه الاملي، عندنا اتنين امل، امل طبرستان وامل اللي هي عند ايه نهر جيحون، هذا يقال له املي وهذا يقال له ايه املي. فاذا ذكروا الامل يقول ايه امل طبرستان، يبين حتى يميزها عن ايه غيره. قال مبتدئا اي بالاعم مبتدئا، وذاك في الانساب عامه اي صار ايه واضح يعني اعم. قال وناسب الى قبيل ووطن يبدا بالقبيل ثم يبدا بالقبيل، احنا الوطن اعم من القبيل، احنا قلنا يبدا بالعام، فقال لك ايه يبدا بالقبيل. وناسب الى قبيل لان القبيله جزء من الايه الوطن، يبدا بالايه بالقبيل. ثم من سكن في بلدة أربعة الأعوام ينسب إليها فروي عن أعلم، هذا كلام ينسب إلى علي المدينة، قال من عاش في بلد أربع سنين ينسب إليها، لكن هذا القول إيه العلماء لم يوافقوا عليه، بل هو مطلق لا يحتاج إلى تحديده بوقت. هم واخدين بقول علي المدينة. معرفة الموالي، احنا قلنا قبل كده في واحد مثلا مصري أصالة، صح، صليبة، او قرشي صليبة، جميل، واحد اسلم على بعض القرشيين فنسب اليه ولاء او نحو ذلك، ها، او كان بينه بين قبيلته وقبيلة الاخرى معاهدة فينسب هذا لهذا وهذا ايه لهذا، هذه نسبة ولاء وليست نسبة صليبة، اي ليست اصيلة. قال وله معرفة الموالي وما له في الفن من مجاله، يعني لا فائدته ايه محدودة، انما هو بنحتاجه في الفقه لان بنبني عليه احكام متعلقة بالفقه. ولاء اي ولاء عتاقة، ولاء حلف، ولاء اسلام كمثل الجعفي، الامام البخاري يقال له الجعفي لان جده اسلم على بعض الجعفيين فنسب اليه. مفهوم هذا الكلام؟ معرفة التاريخ، يلا بقى عشان نختم بقى. قال معرفة المولد للرواة من المهمات مع الوفاة، تفهم أن التاريخ هو إيه؟ معرفة المولد والوفاة، هذا هو التاريخ، أصل معرفة التاريخ معرفة زمن الولادة وزمن الوفاة. أما ما يتعلق بالشخص من معرفة أخباره وحكاياته فهذا تاريخ، لكن أصل التاريخ معرفة المولد والوفاة. قال به يبين كذب الذي ادعى بأنه من سابق قد سمع. يجي واحد يقول لك أنا سمعت من فلان. لما تنظر في تاريخ ولادته تعرف أنه لم يكن يدرك إيه زمان من يدعي أنه سمع منه، لأنه ولد بعد وفاته. زي واحد جه إيه في القرن الثالث قال سمعت عائشة أم المؤمنين. إيه ده؟ إزاي ده يا ابني؟ حدثني القلب عن ربي. فقال له بعض الناس أين سمعت من عائشة؟ قال بمدينة واسط. واسط دي مدينة في العراق بين الكوفة والبصر، بناها أبو جعفر المنصور ها في عهد التابعين، لكنها لم تعمر إلا في عهد أتباع التابعين، إذا لم تكن موجودة أصلا على الخريطة أيام الصحابة. فكيف فالإمام الذهبي قال هكذا فليكن الكذب. من إزاي سمعت عائشة بواسط وواسط لم تكن موجودة أصلا أيام عائشة، المدينة لم تكن موجودة أصلا، فاهم هذا؟ فدوت إيه من دلائل الكذب. ثم أخذ يبين إيه تاريخ وفاة المشاهير. قال مات لإحدى عشرة النبي وفي 13 أبو بكر الكوفي. النبي مات سنة كام؟ 11 صح؟ وفي 13 أبو بكر كوفي، أي تبع النبي في يعني مات بعده، يعني مات سنة 13، وبعد 10 يعني سنة كام؟ 23 عمر، والأموي اللي هو مين؟ عثمان آخر 35 يعني سنة 35، علي سيدنا علي رضي الله عنه في 40 مات سنة 40، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم والثلاث منهم الثلاث أبو بكر أبو بكر وعمر وعلي أظن مش عثمان، يبقى وهو عايد على علي، يبقى يعني والثلاث يعني النبي وأبو بكر وعمر. آه 60 عاشوا بعدها ثلاث، يعني ماتوا وهم في سن 63. وطلحة مع الزبير قتل في عام 36 كلا أي كلاهما، وفي 18 توفي عامر من عامر أبو الدرداء، ثم بعده ابن عوفي سيدنا عبد الرحمن ابن عوف بعد 30 بعامين، وفي 51 سعيد اللي هو سعيد ابن زيد، هو بيجيب العشر المبشرين بالجنة يعني أبو عبيدة بن الجراح. أنا قلت أبو الدرداء، شكرا جزاك الله خير.
هو عمرو يعني أبو الدرداء صح؟
عامر اللي هو أبو عبيدة بن الجراح.
نعم لكن أبو الدرداء هو عمرو صح؟
عمرو آه. معلش دخلت علي أسلاك، حصل ماس كهربائي. وكوفي سعد اللي هو مين؟ ابن أبي وقاص رضي الله عنه بخمسة تلي 50 يعني 55، فهو آخر عشرة يقينا. قال وعدة من الصحاب وصلوا 20 بعد 100 تكملوا، يعني هناك إيه عدد من الصحابة عاشوا 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإيه في الإسلام، 60 في الإسلام حسان، يعني منهم إيه حسان اللي هو حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يلي حويطب مخرمة بن نوفل، ثم حكيم حنان سعيد وآخرون مطلقا، يعني من دون إيه تقييد 60 و60 عاشوا 120 لكن من غير هذا التقييد، وآخرون مطلقا لبيد عاصم سعد نوفل المنتجع لجلاج أوس وعدي النافع. طبعا عندكم في الشرح إيه هذه الأسماء، نابغة ثم حسان فرد، يعني ثم دي التاء هنا بتبقى يجوز زيادتها في ثم، ها حسان اللي هو انفرد، أن عاش ذا أب وجده وجد، يعني نفس السن هو وأبوه وجده عاشوا 120 سنة، يعني عائلة معمرة. ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره عهد. ومات مع حسان عام 40 من بعد 50 على تنازعه. ثم بدأ يذكر الأئمة الأربعة. قال لمئة ونصفها النعمان اللي هو مين؟ سيدنا أبو حنيفة. وبعد 11 سفيان الثوري يعني. ومالك الإمام مالك معروف في 79 يعني 109 وإيه؟ و70. والشافعي الأربع مع قرنين يعني إيه؟ 204. وفي 38 قضى أي 238 إسحاق اللي هو ابن راهويه. بعد 40 قد مضى أحمد يعني أحمد إيه؟ يعني قال لك بعد 40 يعني هو قال لك في 38 قضى إسحاق. بعد 40 قد مضى إيه؟ سيدنا أحمد 241. قال والجعفي اللي هو الإيه؟ البخاري عام 6 من بعد 50 يعني 256. وبعد 5 مسلم يبقى كام؟ 270. وابن ماجة من بعد 70 في 3 بحد. وبعد في 5 أبو داود والترمذي في 9 خذ ملحودة أي مقبورة. والنسائي بعد 300 عام 3. آخر واحد مات من الأئمة الستة والإمام النسائي مات سنة 303. جميل. ثم بعد 5 الدار قطني و80 نعي خامس قرن خامس ابن البيع. ابن البيع اللي هو الحاكم النيسابوري أبو عبد الله صاحب المستدرك. عبد الغني لتسعة عبد الغني بن سعيد عبد الغني لتسعة وقد قضى أبو نعيم الأصبهاني يعني ل30 مقرضة. وللثمان البيهقي الإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى وكذا ل5 من بعد 50 معا في سنة يعني في سنة واحدة مات إمامان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب. يوسف اللي هو ابن عبد البر في المغرب والخطيب البغدادي ذو المذية. هذا تمام نظمية الألفية نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلامي يعني هو نظمها في 5 أيام أنا حفظتها مثلا في سنة كده. أنا كنت كان نفسي يقعد 5 أيام تانيين كان هيتبقى أحلى من كده. وهو يعني بارع يعني رحمه الله لكن هو حب إيه يعجز يعني نظمها في 5 أيام يعني كان قاعد كده إيه. بس أنا بحسب يعني أنا حافظ الألفية وعارف مواضع القوة فيها ومواضع الضعف. عايز أقول حاجة هناك بعض الأبواب أعتقد أنها كانت منظومة للسيوطي يعني السيوطي كانت نظمها قبل أن يجلس لإيه لنظم الألفية. كان نظم بعض الإيه الأبواب على حدة ثم لما عقد العزم على أن ينظم الألفية نظم ما لم ينظمه. فالخمسة الأيام مش كل الألفية. والأستخاوي طبعا شنع عليه بسبب هذا البيت إزاي تدعي أنك نظمتها في 5 أيام. طبعا تشنيع السخاوي عليه ده دليل على إيه أنه أعجب بها يعني عرف أن مثل هذه المنظومة مش ممكن تنظم في 5 أيام. فهذه شهادة من السخاوي بإيه بحلاوة هذه المنظومة وقوتها. نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلامي. ختمتها يوم الخميس العاشر يا صاحي أي يا صاحبي يا صاحي من شهر ربيع الآخر من عام 81 التي بعد 800 للهجرة. نظم بديع الوصف سهل حلو ليس به تعقد أو حشو. فعن بها بالحفظ والتفهيم وخصها بالفضل والتقديم. وأحمد الله على الإكمال معتصما به بكل حال مصليا على نبي قد أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله على ما أنعم علينا من إتمام شرح هذه الألفية. طبعا هذا يعتبر الشرح الثالث لي لهذه الألفية شرحتها قبل ذلك مرتين في مصر. عايز أقول إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم ماذا سندرس يعني تشاورت مع بعض الإخوة ونتشاور مع الآخرين أننا يتبقى على شهر رمضان يعني شهرين ونصف تقريبا. جميل. فنستغل يوم الثلاثاء من هذه المدة في إتمام ما ابتدأناه من شرح مقدمة الإمام الدارمي حتى رمضان، وبعد العيد إن شاء الله نشرع في كتاب آخر نعلن عنه. ما رأيكم في هذا الاقتراح؟ جميل. يبقى نجمع بين الحسنيين. فإن كان ثمة وقت قبل رمضان أيضا، يعني انتهينا من المقدمة الدارمي قبل رمضان بأسبوعين ثلاثة مثلا، يعني نكمل ما يعني تبقى من شرح كتاب العلم للإمام البخاري، حيث أننا لم نختم هذا الكتاب. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت وأن ينفعنا بالعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.